الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين
ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثالثة بيع العنب ممن يعمله خمرا. وهذه المسألة هي مصداق المسألة التي أشار إليها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في بداية التقسيم، وهي المسألة التي تتعلق بقصد المتعاملين للمنفعة المحرمة، بحيث أنهما يبذلان بإزائها الثمن ولكنهما لم يأخذاها شرطا ضمن المعاملة ولم يتواطأ عليها قبل المعاملة، وإنما أخذت على نحو الداعي. فالبائع يبيع الخمر، يبيع العنب ممن يجعله خمرا، والمشتري يشتري العنب أيضا على أن يجعله خمرا، وهذا يكون على نحو الداعي، يعني داعيه للبيع هو ذلك، هو أن يجعل المشتري العنب خمرا، وداعي المشتري أيضا من شراء العنب هو أن يجعل العنب خمرا. ونظرا لهذا الداعي فإنهما يبذلان الثمن بإزاء المنفعة المحرمة. هذه هي المسألة التي أشار إليها هناك، وهي محل البحث هنا في المسألة الثالثة. أفاد الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بأن هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى هي أن يقصد المتعاملان المنفعة المحرمة، يعني أن يتحقق الداعي من كلا المتعاملين من البائع والمشتري، فذاك يبيع بهذا الداعي وهذا يشتري بهذا الداعي. وفي مثل هذه الصورة قطع الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بحرمة المعاملة، فقال بأنه لا إشكال في ذلك ولا خلاف، لأن ذلك من مصادق الإعانة على الإثم. وسيأتي الكلام مفصلا حول هذا الدليل إن شاء الله تعالى في الصورة الثانية، لنرى بأنه ينطبق على هذه الصورة أو لا ينطبق. وأما الصورة الثانية فهي صورة عدم القصد، عدم قصد المتعاملين للمنفعة المحرمة بنحو الداعي، وعدم قصد المتعاملين للمنفعة المحرمة بنحو الداعي يتصور على أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون البائع عالما بأن المشتري أن يكون البائع عالما بأن المشتري ممن حرفته جعل العنب خمرا وجعل الخشب صليبا أو صنما مثلا، ويبيعه مع علمه هذا، إلا أن ذلك لا يكون داعيا له مجرد علمه بأن المشتري يستفيد من العنب في الخمر ويستفيد من الخشب في الأصنام، هذا لا يوجب وجود داعوية عنده، فهو يبيعه مع علمه بأن حرفته هي هذا. وهذا يجتمع مع ماذا؟ مع عدم قطعه بأن المشتري فعلا سيجعل العنب خمرا وسيجعل الخشب صليبا، غاية ما هناك يعلم بأن المشتري هذه هي حرفته، هذه صورته. الصورة الثانية أو النحو الثاني أن يعلم البائع بأن الخشب سيصنع صنما، وبأن البيع سيصنع خمرا، غاية ما هناك لا يعلم بأن المشتري هو الذي سيصنعهما أم شخص آخر غير المشتري. يعلم الآن هو عندما يبيع على هذا المشتري بأن مآل هذا الخشب إلى صيرورته صنمان، أما أن هذا المشتري هو الذي سيجعله صنمان أم غيره لا يعلم بذلك. هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة أن يعلم البائع بأن المشتريات سيجعل العنب خمراً وسيجعل ماذا؟ وسيجعل الخشب صنما أو صليبا، ويبيعه من غير قصد ومن غير داعوية. فهذه الصور الثلاث تشترك في شيء واحد، وهو عدم قصد البائع. فالبائع في شيء من هذه الصور الثلاث لم يقصد أن يبيع المشتري على أن يجعل المشتري العنب خمرا، إما لم يقصد لأنه لا يقطع بأن المشتري سيصنع ذلك وإنما هي مجرد حرفة له، أو لأنه يعلم ولكن لا يقطع بأن هذا المشتري هو الذي سيصنع ذلك فلا يقصد، أو لأنه ماذا؟ يعلم بأن هذا سيصنع خمرا ويعلم بأن المشتري هو الذي سيصنعه ولكن بيعه ليس لأجل هذا الغرض وإنما لأجل غرض آخر. ففي والقدر المتيقن طبعا من هذه الصور، القدر المتيقن في كلمات الفقهاء وكذلك في الروايات أيضا والفتاوى هو عبارة عن الصورة الثالثة. الصورة الثالثة هي القدر المتيقن. فهل تحرم المعاملة في هذه الصورة أو لا تحرم؟ أفاد الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بأن الأكثر على عدم التحريم، وذلك لوجود روايات عبر عنها بأنها روايات مستفيضة تصرح بجواز المعاملة. من هذه الروايات خبر ابن أذينة، مكاتبة ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرمون يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمران. فهنا ممن يعلم أنه يجعله خمران ظاهرة في الصورة الثالثة، أو مسكرا. فقال عليه السلام: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. فالرواية صريحة في جواز المعاملة. الرواية الثانية أيضا رواية أبي كهمس قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة أيضا، فأجابه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال: هو ذا نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. فالرواية أيضا دالة على جواز المعاملة، إلا أن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه هنا أفاد بأننا نحن عندما خرجنا عن مقتضى الأصل الأولي في المسألة وهو أصالة الفساد، عندما خرجنا عن مقتضى الأصل الأولي، خرجنا منه لأن المبيع له منفعة محللة، فهو يقتضي ماذا؟ صحة المعاملة. والمانع وهو قصد المنفعة المحرمة أيضا مفقود، فحينئذ يكون المورد مشمولا ماذا؟ مشمولا لعمومات الصحة. هذا مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة هو هذا، هذا مقتضى القاعدة دلت عليه النصوص الخاصة أيضا، وهي عبارة عن المكاتبة وعبارة عن رواية أبي كهمس، فدلت النصوص الخاصة على ما دل عليه مقتضى القاعدة، إلا أن هذه النصوص الخاصة معارضة بنصوص أخرى، ولو تمت النصوص الأخرى لكانت ماذا؟ لكانت مخصصة أو مقيدة لعمومات الصحة، فإن أدلة الصحة أدلة عامة. لو تمت هذه الروايات المعارضة وأسقطت هذه الروايات الخاصة فإنها تكون مخصصة لعمومات الصحة ومقيدة لها. لذلك لا بد من ملاحظة النصوص المعارضة، وأنها هل يمكن الجمع بينها وبين تلك أو لا يمكن الجمع بينها. والنصوص المعارضة التي أشار إليها أيضا تقدم الحديث عنها سابقا، مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا، ورواية عمرو بن حريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم قال لا. فهذه الروايات صريحة في عدم الجواز. والكلام في وجه الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، ذكر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية ثلاثة وجوه للجمع بين الطائفتين. أما الوجه الأول أفاد فيه بأن الطائفة المانعة تحمل على صورة الاشتراط، والطائفة المجوزة تحمل على صورة عدم الاشتراط، فتلك يبيع التمر ممن يصنعه خمران ممن يعمله خمران، والإمام نفى البأس عنها، محمولة على عدم الاشتراط في المعاملة، بينما هذه الطائفة الثانية محمولة على الاشتراط. وهذا الوجه تقدم وجه الخدشة فيه سابقا ببيان أوضحنا فيه مراد الشيخ، وقلنا بأن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأن بيع الصنم ممن يجعله بيع الخشب ممن يجعله صنما أو صليبا، حمل هذه الطائفة على الاشتراط بعيد، لأن المسلم لا غرض له من هذه الشرطية باعتبار عدم وجود المنفعة، باعتبار عدم كون هذه المنافع من المنافع العقلائية. فليست المشكلة فقط، إنما هي في أين؟ ليست المشكلة في عدم، لا، ليست المشكلة في أن إسلام المسلم يأبى عن هذا الاشتراط، حتى يشكل على الشيخ بأنه ما هو الفرق بين هذه الطائفة وبين تلك الطائفة، بل المشكلة تأتي من ناحية أن عبادة الأصنام ليست من المنافع المتعارفة، بخلاف ماذا؟ بخلاف شرب الخمر، بخلاف الزنا، فإن تلك منافع متداولة ومتعارفة، فتأجير المسلم لأجلها مع الشر ذلك متصور، بيع المسلم لأجلها مع الشر متصور، وإسلامه لا يأبى عن ذلك. وأما في صورة اشتراط جعل الخشب صنما أو صليبا فعبادة الأصنام ليست من الأمور المتعارفة، حتى أن المسلم يشترط ذلك ضمن معاملته. هذا ما يجعل هذا الوجه من الجمع وجها بعيدا وغير عرفيا. الوجه الثاني وهو الذي عبر عنه الشيخ بالأولى، ومراده من الأولى الأولوية ماذا؟ التعيينية، يعني المتعين بعد عدم تمامية ذلك الوجه الأول هو الوجه الثاني، هو حمل الأخبار المانعة على ماذا؟ على الكراهة، باعتبار أن الأخبار المجوزة نص في الجواز والأخبار المانعة ظاهرة في الحرمة، إذ أن الإمام عليه السلام عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم قال له، هذا ماذا؟ نهي، النهي ظاهر في الحرمة وليس نصا فيها. فعندما تكون عندنا تلك الرواية التي هي صريحة في الجواز كمكاتبة ابن أذينة أو رواية أبي كهمس، حينئذ نرفع اليد عن الظهور في الحرمة من خلال النص في الجواز، يقدم النص على الظاهر، فتكون تلك الروايات الظاهرة في الحرمة محمولة على الكراهة وتلك الروايات محمولة على الجواز. هذا ما عبر عنه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بأنه ماذا؟ الأولى، وجعل عليه شاهدا. قال لا يقال بأن هذا الجمع عرفي، بأن هذا الجمع عفوا تبرعي لا شاهد عليه، بل هنالك شاهد له من الروايات. والشاهد عبارة عن صحيحة الحلبي عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا. يستفاد من هذه الرواية بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينفي البأس عن بيع ماذا؟ عن بيع الخمر مطلقا، عن بيع العنب مطلقا، عن بيع العصير ممن العنب أو التمر ممن يجعله خمرا، نفى البأس عنه مطلقا، إلا أنه قال في نفس الوقت بأن بيع هذا العصير على من يجعله طعاما أو خلا هو أحب إلي، أحب إلي. يستفاد من ذلك ماذا؟ أن ذلك ليس أحب للإمام، بيعه ممن يصنعه خمرا ليس أحب للإمام، وهذا هو معنى الكراهة، فتكون الرواية شاهدة جمع أيضا. إلا أن هذا الجمع الذي أفاده شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه يبدو أنه لا يخلو عن تأمل، وذلك أولا لأن المستفاد من رواية أبي كهماس بأن سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانت على ماذا؟ كانت قائمة على بيع العنب أو بيع التمر ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، هو ذا نبيع تمرنا، وكأن الإمام يتحدث عن سيرتهم يعني عما هو متعارف عندهم، هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا، ونبيع ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الاستمرار، هذه الصيغة ظاهرة في الاستمرار. فحينئذ إذا كان الظاهر في الاستمرار لا يجتمع ذلك مع الحمل على الكراهة، إذ أن المعصوم عليه السلام وإن كان يفعل المكروه أحيانا لبيان ماذا؟ لبيان الحكم الشرعي، بحيث أن المكروه في حقه يكون واجبا لا مكروها، إلا أن استمراره في عمل المكروه هذا غير معقول، ليس من الجائز في حق الإمام المعصوم عليه السلام أن يستمر عمله على فعل المكروه. فلو كانت المعاملة على العصير العنبي ممن يجعله خمران أو على البيع على التمر أو على العنب ممن يجعله خمران، لو كانت هذه المعاملة مكروهة ما كانت تصدر من الإمام بصورة مستمرة. فهذا الجمع يتنافى مع ما أثبتته تلك الروايات أو ما أشارت إليه من كون ذلك سيرة للمعصوم عليه السلام. ثم أن هذا الشاهد الذي استشهد به الشيخ رضوان الله تعالى عليه ليس صريحا في المدعى، فإن قول الإمام عليه السلام أو يصنعه خلا أحب إليه لا يلازم ذلك مرجوحية ماذا؟ مرجوحية بيعه ممن يجعله خمرا، لا يلازم ذلك المرجوحية. هذا محبوب وهذا أحب، لا أن هذا أحب إلي وذلك ماذا؟ وذلك ليس بمحبوب أصلا حتى يحمل على الكراهة. فإنه إذا كان حكم الله سبحانه وتعالى هو الجواز حينئذ يكون ذلك محبوبا للإمام لأنه حكم الله، ولكن بيعه ممن يجعله خلا ممن يجعله طعاما بحيث أنه لا يقترب من المعصية أصلا بلا ريب هو أحب إلى الإمام عليه السلام. فلا يلازم ذلك أن يكون الطرف الآخر مرجوحا حتى تستفاد الكراهة، وبالتالي شاهد الجمع لا يصلح أن يكون شاهد جمع. وأما الوجه الثالث الذي أفاده الشيخ قدس الله نفسه للجمع بين الطائفتين فقد حمل الطائبلي، فهو أن يقال بأن موضوع كل من الطائفتين مختلف عن الطائفة الأخرى ولا علاقة لهذه الطائفة بهذه الطائفة، إذ أن الطائفة الأولى المجوزة إنما تتحدث عن بيع العنب ممن يجعله خمرا، عن بيع التمر ممن يجعله خمرا، والإمام قال لا بأس به بل هذا عملنا. بينما الطائفة الثانية صريحة في ماذا؟ في بيع الخشب ممن يجعله صنما أو صليبا، فموضوع هذه مختلف عن تلك، وبالتالي لا تعارض بينهما حتى ماذا؟ حتى تكون هذه الطائفة موجبة لعدم حجية الطائفة الأولى، وقد تكون موجبة لتخصيص العمومات. ولكن الشيخ رضوان الله تعالى عليه أفاد بأن هذا الوجه أيضا ليس بتاما. لماذا؟ قال لأن هذا يحدث قولا ثالثا في المسألة وهو خرق للإجماع المركب، وذلك لأن المسألة يوجد عندنا فيها قولان: إما حرمة بيع العناد على من يجعله خمران، وحرمة بيع الخشب على من يجعله صليبا أو صنما، وإما حلية المعاملة على كليهما. وأما التفصيل بينهما فهو إحداث لقول ثالث، فيلتزم بأن ماذا؟ فيلتزم بأن بأن بيع العنب ممن يجعله خمران هذا حلال، ولكن بيع الخشب ممن يجعله صليبا أو صنما هذا حرام. هذا التفصيل إحداث لقول ثالث في المسألة وهو خرق للإجماع المركب، فمن هذه الجهة لا يكون هذا الجمع متجها. إلا أننا ذكرنا سابقا بأن هذا الجمع هو أوجه، بأن هذا الكلام هو أوجه الكلام، إذ أن هذا الإجماع ليس من الإجماع التعبدي حتى يمتنع خرقه ولا ويمتنع إحداث قول ثالث في قباله. لو كان إجماعا تعبديا نعم، وأما مع عدم كونه إجماعا تعبديا فلا مانع من إحداث قول ثالث في المسألة، فيلتزم بمقدار دلالة تلك الروايات في موردها، ويلتزم بمقدار دلالة هذه الروايات أيضا في موردها ولا إشكال. العبارة يبدو لا يوجد فيها شيء يعني يوجب الوقوف عندها، لذلك نتركها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.